الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 18 من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله، هو درس أسبوعي. قال: وقوله تعالى، وهذا في تتمة القاعدة التي قال فيها: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. ومن أحسن من تكلم على فقه الأسماء الحسنى هو ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، واعتنى بتدبر هذا الباب. وقد أفرد له مصنف بعنوان أسماء الله الحسنى، وهكذا طبعت 3 مجلدات بعنوان جهود ابن القيم رحمه الله تعالى في خدمة في باب الأسماء والصفات. فغيره أفاد وأجاد، إلا أن له عناية أكثر من غيره. وهكذا في كتابه البدائع الفوائد أتى بقواعد كثيرة، على منوالها بنى أصحاب كتب القواعد في باب الأسماء والصفات كتبهم، سواء في ذلك ما كان من الشيخ بن عثيمين في القواعد المثلى، أو ما كان من البريكان في القواعد الكلية، أو ما سلكته أيضا أنا في كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. وهكذا التميمي له اهتمام بهذا الجانب، صاحب كتاب قواعد في الأسماء والصفات، وصاحب كتاب منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى. إلا أني بفضل الله عز وجل أرجو بأني استوعبت أكثر من الجميع، وحاولت الاختصار والاقتصار على ما يفيد، وكذلك سلكت شيئا من الترتيب، وكله مستفاد من علمائنا المتقدمين، إلا ما كان من بعض الترتيبات نحو ذلك، ونسأل الله العون. الشاهد أن فقه الأسماء الحسنى مفيد، لأن فقه الأسماء الحسنى هو معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يتعبد له بأسمائه وصفاته، فيدعى بها ويسأل بها ويتوسل إليه بها. وكل اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله لها معاني عظيمة وآثار جليلة. فانظر إلى هذا الكون المترامي الأطراف، قال الله عز وجل بعد بيان شيء من خلقه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فدل على أنه يعلم، ولا يعزب عنه شيء من المعلومات، ودل على أنه لطيف بعباده، سواء على المعنى المتبادر إلى الذهن من اللطف بهم وعدم المعاجلة لهم بالعقوبة، أو المعنى الآخر وهو الإحاطة بأفعالهم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها. وهكذا الخبير، سواء العلم بها بظاهرها وباطنها، أو كذلك الخبرة بما يصلحها ويفسدها، وهو موافق للحكمة في هذا المعنى. وكل مسلم من المسلمين، حتى ولو كان عاصيا، تقول له: يا فلان اتق الله، يقول لك: الله غفور رحيم. ايش معنى هذا؟ معنى هذا أن المسلم يستشعر معنى غفور ويستشعر معنى رحيم، وربما يكون الرد عليه من أخيه لكن الله شديد العقاب. فاستحضر المؤمن معنى هذا الاسم. فإذا فهم هذا الباب من المهمات، وهو سبيل لخشية الله ومراقبة الله والخوف من الله والحب لله عز وجل وتعظيم الله عز وجل. بفهم هذا الباب، وانظر إلى جبير بن مطعم يقول لما قرأ سمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، لأن الخالق هو الله بشهادتهم، شهادة عباد الأصنام، الخالق عندهم هو الله، والرازق عندهم هو الله، والمدبر لهذا العالم العلوي والسفلي عندهم هو الله. فاستدل بصفة خلق الله عز وجل للمخلوقات على عظيم شأن الله عز وجل، وعلى سيء ما عليه الأصنام والأوثان من سوء الحال والمآل. إلا أن هذا الباب يحتاج إلى تدبر من قارئ القرآن، وأغلبنا يقرأ القرآن بغير تدبر أو تعقل إلا ما رحم ربي، فلذلك قد لا يستشعر هذه المعاني العظيمة الجليلة. ذلك لتعلموا أن الله بكل شيء عليم، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله غفور رحيم، وهكذا لتعلموا. لماذا ما المراد بتعلموا؟ المراد تعلموا وتعملوا بمقتضى هذا الاسم. قال وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، عليم بما يصلح أحوالهم، حليم بهم حين أدخلهم هذا المدخل. قال والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأولى منها هذه ختمها بالعلم والحلم يقتضي على ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة، فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويحلم عن سيئاتهم، فكأنهم ما فعلوا. والآية التي بعدها ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، يعفو عن الذنوب والسيئات ويغفر ويوفق للطاعات، لأن المعاقب قد يسبب ألما لمن يعاقبه، لكن إذا كان عقابه عن مجازاه بدون مجاوزة الله عز وجل يغفر ويعفو إن وقع شيء بدون قصد. ثم قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أي من صفاته أيضا وجعل النهار يدخل في الليل ويتابع بينهما، وأن الله سميع لأقوال العباد بصير بأفعالهم. فلا يقول قائل لعل الليل يكون محل للمعصية ولا يرى صاحبه، لا، الله سميع بالليل وبالنهار وبصير بالليل وبالنهار لا تخفى عليه خافية. ثم قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. العلي علو القهر والقدر والذات، علي في أسمائه وعلي في صفاته وعلي على عرشه، فتنزه عن السفل الكبير العظيم الواسع. فالله عز وجل حق لأنه عظيم واسع، فمهما عبد المشركون دونه من أصنام وأوثان فهي حقيرة صغيرة ذليلة سفلية. ثم قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. لطيف بعباده، خبير بحاجتهم، ولهذا أنزل المطر لنفعهم ولإفادتهم. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. لما تكلم عن ملكه التام الكامل للسماوات وما فيها والأرض وما فيها أخبر أنه الغني الغنى الذاتي، فالكون ملكه والخلق خلقه والأمر أمره والقول قوله والفعل فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحميد ذي المحامد الكثيرة العظيمة والصفات الجليلة. ثم قال: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حيث سخر لهم ما يحتاجونه لرأفته بهم ورحمته لهم. قال: وختم الثانية بالعفو الغفور، فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا الله بالاتصال بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. وختم الآية الثالثة بالسميع والبصير، يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل. وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير، الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النبات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. وختم الآية السادسة بالغني الحميد، بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وأنه لم يخلقها حاجة منه لها، فإنه الغني المطلق ولا ليتكمل بها، فإنه الحميد الكامل، وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفاتا وأفعالا، هكذا هو صفات لكن جعلها على الترتيب. وختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم، ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري في منافعهم ومصالحهم، فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودعه فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه. ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه، وإهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته، ويكون ذلك ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب. فانظر كيف استنبط هذا الإمام المعاني العظيمة والأحكام العظيمة من ختم الآيات باسم أو اسمين من أسماء الله الحسنى. وأما قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله، فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة، مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار لها الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة. ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك. إذن هذه القاعدة من أشرف القواعد التي ذكرها المصنف في هذا الباب، وقد نقلناها بتمامها في كتابنا القواعد الإحسان في أسماء وصفات الرحمن، وذلك للحاجة إليها والمعرفة لها، فإنها سبيل الفقه في باب الأسماء والصفات الذي هو أشرف الأبواب وأشرف العلوم. إذا أن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، فعلم الأسماء والصفات متعلق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، وهو داخل في باب التوحيد، لأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات. وهو داخل في باب التوحيد العلمي، لأن التوحيد ينقسم إلى قسمين: علمي وعملي. فالعلمي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والعملي هو توحيد الإلهية، ويدخل فيه باب القدر. ومعنى العلمي أنه باب الاعتقادات، يعني عمل العبد فيه عبارة عن اعتقادات وإيمان بها، ومعنى عملي فعل العبد، فعل العبد، ويشترط فيه أيضا الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من مل الله عليه بحفظ القرآن لو يجعل لنفسه وقتا يقرأ فيه الآية ثم ينظر إلى ما ختمت به هذه الآية ويتدبر ولو معنى إجمالي، فإنه يفيد ويستفيد. أولا يميز بين أسماء الرحمة والرضا والمحبة والجمال، وكذلك يميز بين أسماء العظمة والكبرياء والقهر وما يدل على غضبه وغير ذلك، فيتوصل بفقه أنواع الأسماء الحسنى إلى معرفة مقتضى كل اسم وما يترتب عليه من آثار. وهذا حتى يلاحظ في أيمان الناس، ننظر أيمان عوام الناس، بعض الأسماء ليست ثابتة لكن مع ذلك تقسم بالله العظيم، الجبار، الحاطم، الناقم، المنتقم. لماذا العوام أتوا بمثل بعض هذه الألفاظ؟ أتوا بهذه الألفاظ للدلالة على أنهم يعرفون أن مقتضى هذه الأسماء الانتقام من الظالمين الغاشمين. وقل أن تجد مثلا واحد يقول يا قاهر اغفر لي، يا جبار اغفر لي، لكن يقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا سميع اسمعني، يا بصير ابصرني، إلى غير ذلك مما تدل عليه الأسماء والصفات. والله المستعان، ننتهي من هذا، والحمد لله رب العالمين.